أقبل يمينك لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أخونا عبد الله سأل يقول: بعد الانتهاء من العمرة وقبل قص الشعر، هل يجوز للإنسان مثلا أن يلبس أجلكم الله حذاء أو غير ذلك، يعني مما يعتبر من محظورات الإحرام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العمرة تكون بأولا الإحرام، ثم بالطواف، ثم السعي، ثم الحلقة والتقصير. فإذا أحرم ثم طاف وسعى ولم يحلق ويقصر، لم يكن قد انتهى من العمرة ولا زال على إحرامه باقيا، فليس له أن يفعل أي محظور من محظورات الإحرام حتى يتحلل بالحلق أو التقصير. وأما الحذاء، إذا كان الحذاء أسفل من الكعبين فهو أصلا هذا مما يجوز للمحرم، لكن إذا كان فوق الكعبين هذا هو الذي لا يجوز للمحرم بالنسبة للرجل، وهذا ليس له أن يلبسه ولا أن يفعل أي من محظورات الإحرام إلا بعد الحلق أو التقصير.
أود قبل أن نواصل الأسئلة بالتنويه إلى أن الأرقام تغيرت وهي تظهر أمامكم تباعا الآن، من داخل مؤقتا من داخل المملكة 011-22-57772 وهي تظهر أمامكم تباعا الآن. يسأل كثير فيما يتعلق بالتحلل من الإحرام، من حدث منه يعني محظور من محظورات الإحرام قبل التحلل، قبل الحلق، ما الواجب عليه في ذلك؟ إذا كان يجهل يتوقع أنه بمجرد ما ينتهي من الطواف والسعي أن العمرة انتهت عنده،
إذا كان جاهلا ليس عليه شيء. بل حتى لو كان بعد الطواف وقبل السعي، لو كان حتى قبل الطواف وهو محرم، من فعل محظور من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي، ومنها قول الله عز وجل في سورة البقرة آخر آية من سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان هذا وقع عن جهل أو عن خطأ وكان غير مقصود فلا شيء عليه.
نعم. إبراهيم تفضل. يا إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك. أسأل الشيخ عن حكم صنع العرايس من الخيوط، ملامح وبغير ملامح.
لا، من الخيوط.
إيه.
يعني من خيوط الصوف يعني، ها؟
إيه.
طيب، عندك سؤال آخر؟
بس الله يعافيك.
الله يحييك، أهلا وسهلا. نواصل أيضا الأسئلة. سؤال أخونا محمد يسأل عن الحكم الخروج من المسجد بعد الأذان سواء كان لحاجة أو غير حاجة.
الخروج من المسجد بعد الأذان لمن كان جالسا فيه، إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه على الأقل، يعني أقل أحواله كراهة، وقال بعض أهل العلم بتحريمه. وأما إذا كان لحاجة فلا بأس، وقت. يدل لذلك ما جاء في الصحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الإنسان إذا أذن عليه الأذان وهو في المسجد فليس له الخروج لغير حاجة، وأما الخروج لحاجة فلا بأس بذلك. ومن ذلك مثلا أن يكون إمام مسجد أو يكون مؤذنا أو يكون يريد أن يصلي في مسجد آخر، أيضا هذا يعتبر من الحاجة لا بأس به، لأن النهي إنما ورد في حق من خرج من المسجد بعد الأذان وستفوته الصلاة مع الجماعة في المسجد، يعني سيصلي في البيت وحده، هذا هو الذي ورد الذم فيه. أما إنسان سينتقل مسجد إلى مسجد آخر لا يشمله الذم الوارد في هذا الحديث، لأن الغرض هو أن يصلي مع الجماعة في المسجد. لكن إذا أذن عليه المؤذن وهو في مسجد وأراد أن يصلي في مسجد آخر لا بأس، لأنه سيصلي مع الجماعة في المسجد. ولكن موضع الذم إنما هو في حق من خرج من المسجد بعد الأذان ولم يصلي مع الجماعة في المسجد.
لؤلؤة تسأل عن صفة سجود السهو بالتفصيل.
سجود السهو أسبابه ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فإذا زاد في الصلاة أو نقص أو شك ولم يكن كثير الشكوك والوساوس فإنه يبني على اليقين ويسجد السهو، أو أنه يتحرى بما غلب على ظنه ويسجد السهو. وسجود السهو يكون في آخر الصلاة بعدما يأتي بالتشهد الأخير قبل أن يسلم، يسجد سجدتين كسجوده للصلاة، السجدة الأولى يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي يكررها، ثم يسجد السجدة الثانية كذلك مثل سجوده في الصلاة تماما، ثم يجلس ثم يسلم. هذا إذا كان السجود قبل السلام. أما إذا كان بعد السلام فإنه يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم مرة أخرى.
نعيد رقم الاتصال وهو رقم مؤقت 011-22-5-3-7-2 011-22-5-7-7-2. أخونا إبراهيم سأل عن حكم صنع العرائس من الخيوط سواء كانت بملامح أو غير ملامح.
صنع العرائس من الخيوط إذا كان ذلك على صفة ما له روح فإن هذا الأصل أنه يدخل في الصورة المحرمة، لأن علة النهي عن التصوير هي المضاهاة لخلق الله عز وجل، يعني محاكاة لخلق الله سبحانه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي هنا أظلم من ذهب يخلق كخلقي قال يضاحئون خلق الله. فإذا كان فيه مضاهاة ومحاكاة لخلق الله تعالى بأية طريقة دخل ذلك في التصوير المحرم والصور المحرمة. ومن ذلك الصور المجسمة، الصور المجسمة لذوات الأرواح هذه تدخل في التصوير المحرم، كذلك أيضا الرسومات لذوات الأرواح تدخل في التصوير المحرم، وهي الواردة في قصة عائشة لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى التصاوير على ستر عنده على قماش عليه رسومات لذوات أرواح، رسومات قيل لخيل، تلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ما هذا؟ إن أشد الناس يوم القيامة عذابا إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، قال لعن الله المصورين. كذلك أيضا محاكاة خلق الله عز وجل بمثل هذه الخيوط يدخل في هذا أيضا، إلا إذا كانت الفئة المستهدفة بهذا أطفالا، إذا كانت الفئة المستهدفة هم الأطفال فهذا قد ورد ما يدل على استثنائه وأنه لا بأس به، فلا يشدد في حق الأطفال ما يشدد في حق الكبار، كما جاء في قصة عائشة لما كانت تلعب بالبنات وكانت على ألعاب على شكل خيل لها أجنحة، فقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا يدل على أن ما كان مستهدفا به الأطفال الصغار أنه مستثنى، ولأن اللعبة في يد الطفل كالممتهنة، فهذا إذا كان الأطفال لا بأس، أما إذا كان للكبار فإن هذا يدخل في الصور المحرمة.
راشد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا.
عندي بعض الأسئلة بشرك يا الأرض.
تفضل يا غالي.
يا صورة النيف إذا وضعتها خلفية للجوال، هذا جائز أو غير جائز؟
طيب السؤال الثاني.
وفي مرأة حامل في أول الشهور إذا سجدت تلعي كبدها، عشان كذا تسجد جائز.
نعم.
وفي سؤال ثالث، أنا عندي مستودع مستاجرين.
طيب.
وأكل على نص.
عندك مستودع؟
أيوة مستاجرين.
مستأجر.
وأكل على نص.
نعم.
مستأجرين 50,000 وفي السنة.
نعم.
وأسأجر 60، هل هذا جائز أو غير جائز؟
التأجير هذا بعلم صاحب المستودع ولا لا؟
إيه بعلمه بعلمه.
بعلمه وبإذنه.
أيوة أيوة. وسامحني أعطيني الحرية.
طيب بقي شيء يا راشد؟
لا شكرا لك.
يا أهلا وسهلا حياك الله. أم علي تفضلي. يا أم علي.
عليكم.
عليكم السلام. سؤالك أختي.
ألو.
أم علي تفضلي سؤالك.
الله يحييك. أنا أسأل عنها بالنسبة للوضوء غير المسبب، إذا كان الكعب حق الرجل أثناء الوضوء جاف يعني، هل لازم أفركه يعني مرة عشان يروح الجفاف يعني يدخل الوضوء الموية صح كده؟ والسؤال الثاني،
طيب
بالنسبة للشرشف حق الصلاة،
نعم
الحين مثلا تكون شرشفنا نحن النساء من الروز،
نعم
ممكن يكون لون الشعر باين إذا كان أسود، يجوز ولا لازم أحطه طبقتين؟ وشكرا.
طيب حياك الله. بقي شيء؟ طيب لولو تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
هل القرض عليه زكاة؟
أقرضت أحد ولا اقترضت من أحد؟
لا قرض من البنك.
يعني أخذت من البنك قرض أو تمويل؟
إيه تمويل.
وسؤالك هل عليه زكاة؟
إيه.
طيب المال الذي أخذتيه من هذا التمويل بقي عندك سنة كاملة أو صرفتيه؟
لا ما بقي سنة كاملة.
يعني صرفتيه مباشرة؟
أنا اقترضت بنية بناء منزل.
هو الشيخ يقول إنها إذا لما أخذت المبلغ اللي هو الكاش بقي في حسابك سنة كاملة ولا لا ولا بنيت في البيت مباشرة؟
لا ما قعد سنة.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا
الله يحييك. بقي شيء؟ طيب أبو سعود تفضل. يا أبا سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك يا شيخ. أبا استفسر، ها عندي عمارة
نعم
فيها محلات، يجوز أني أأجر المحلات الحلاق أو لا؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
شكرا لك.
الله يحييك. الله يحييك. عبد الله تفضل. يا عبد الله وينك يا عبد الله؟ طيب قطع الاتصال مع أخينا عبد الله. نواصل طيب عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. نبغى والله توجيه منكم، بعض الورثة يتركون منازلهم ويهجرونها ولا يستخدمونها ربما سنتين ثلاث عشر سنوات، نبغى توجيه من الشيخ حول ذلك.
ما إلى الآن الإشكال غير واضح يا عبد الله.
أقول الورثة الله يفتح عليك
نعم
يختلفون يعني، أو ربما يعني ما يتفقون.
يعني قصدك يتهاجرون فيما بينهم؟
لا يهجرون البيوت ولا يستخدمونها.
طيب ما هو الإشكال في كونهم هاجروا البيت وما استخدموه؟ ما هو الإشكال؟
والله
عندك؟
هي لأن أمهم غير موجودة مثلا.
لا أنا أنا
أنا أنا بعد
أنا
سنوات.
أنا أقصد ما هو الإشكال عندك في كونهم مثلا هذا البيت لا يحتاجون إليه ولذلك لا يستخدمونه؟
أقصد أن هجران البيوت فيه يعني أثر على البيت نفسه.
طيب على كل حال تسمع. عندك سؤال آخر؟
لا رجزاكم الله ألف خير.
الله حييك أهلا وسهلا. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. أخونا راشد سأل عن يقول امرأة حامل ومن أثر الحمل خاصة في بداية الشهور تشعر بنوع من الرغبة في التقيؤ كلما سجدت، فمثل هذه هل يجوز لها أن تصلي جالسة أم لا، أو عفوا أن تسجد جالسة؟
إذا كان يلحقها الحرج بالسجود فلا بأس أن تصلي جالسة، إذا كانت مثلا لو أنها صلت ساجدة تقيأت مثلا أو لحقها حرج شديد بسبب الغثيان فلا حرج أن تصلي جالسة، والقاعدة في هذه قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالمسلم مأمور بأن يتقي الله عز وجل ما استطاع، وما يلحقه معه الحرج فإن الحرج منفي ومرتفع شرعا، كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
سؤاله الثاني يقول عنده هو مستأجر مستودع ويؤجره بسعر أعلى إلى شخص آخر، يقول أنه صاحب المستودع يعلم بذلك وقد أذن له فيه.
لا بأس بهذا، لأن المستأجر يملك منفعة هذا العقار وله أن يبيع هذه المنفعة على مستأجر آخر، إنما ليس له ذلك لو أن المؤجر الأول منعه وقال ليس لك أن تؤجر من الباطن، لو منعه فإنه يلتزم، لكن لو لم يمنعه وأراد أن يؤجر هذا العقار لمستأجر آخر فلا بأس بذلك، الأصل في هذا الجواز، والله تعالى يقول أحل الله البيع وهذه بيع منافع. نعم.
راشد سأل أيضا عن وضع صورة الميت خلفية للجوال، ما حكم ذلك؟
وضع صورة الميت خلفية للجوال هذا أولا يدخل في النعي العملي للميت كما قال بعض أهل العلم، ونوع من النعي للميت. ثانيا يشعر بعدم الصبر، وكذلك يجدد الأحزان، وكذلك أيضا ربما أن الميت لا يرضى بذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فأنت الآن تريد أن تأخذ صورة هذا الميت الذي تحت الثرى وتضعها وتعلقها، فربما أن الميت لا يرضى بذلك، لا يرضى بأن تعلق صوره بهذه الطريقة. ثم أيضا يعني السؤال ماذا يستفيد الميت من هذا، ما فائدة الميت؟ إن كنت تريد الإحسان للميت هذا ليس إحسانا، الإحسان للميت أن تفعل ما ينفعه من صدقة جارية أو من دعاء تدعو له به أو من ثواب تهديه له، هذا هو الذي ينفع الميت، تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه، تدعو له، هذا هو الذي ينفع الميت ويسر به ويفرح به ويغتبط به، لكن أن تعلق صورته على جوالك فإن هذا لا يفرح به الميت، بل ربما يؤذيه ويتأذى بذلك. وكذلك أيضا كما ذكرنا هو أيضا يجدد الأحزان وينافي كمال الصبر وكمال الرضا بالمصيبة، ولذلك فننصح بترك ذلك، خاصة أنه ليس فيه فائدة للميت إطلاقا، ليس له، بل ربما يتعذب بذلك، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.
نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. راجعة الفردوس سألت سؤال مهم في الحقيقة وهو ملاحظ مع الأسف بشكل واضح خاصة في هذه الأيام، وهي القطيعة بين العائلة واحدة، هي تتكلم عن أخ لها قاطع أباه لمدة تفوق 15 عاما،
أعوذ بالله،
مع أنه يسكن في نفس المدينة ويبعد عن بيته تقول حسب كلامها أمتار. السؤال فيما يتعلق بهذه القطيعة، توجيه فضيلتكم حول هذا الأمر. الأمر الثاني هي تقول ما دام هذا حال أخي قطع والدي هل يجب عليها أن تصل أخاها أم لا؟
أولا يعني هذا الابن الذي قطع أباه هذه ليست فقط قطيعة بل هذا عقوق، هذا عقوق والدين، وهو ليس من كبائر الذنوب بل من أكبر كبائر الذنوب، وجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها 3 مرات. قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فانظر كيف أنه قرن عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين بالشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به وجعله من أكبر كبائر الذنوب، فلا شك أن كونه يعني يقاطع أبا 15 عاما أن هذا من أعظم ما يكون من عقوق الوالدين ومن أعظم ما يكون من قطيعة الرحم، فعلى هذا الابن الذي فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتدارك ويذهب إلى أبيه الآن ويطلب منه أن يسامحه قبل أن يموت الأب ثم يندم ولا يمكنه التدارك، هذا العمل الذي عمله منكر عظيم، ومن أكبر كبائر الذنوب ومن أعظم ما يكون من القطيعة وصلة وعقوق الوالدين، وهو موجب للعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، كما قال الله تعالى: فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم. وعقوق الوالدين هو أعظم ما يكون من قطيعة الرحم. وأما بالنسبة لموقف الأخت الكريمة فعليها أن تبذل النصح، عليها أن تبذل النصح وأن تصبر، فهي ترى الآن أن أخاها يسلك طريقا غير راشد، طريقا خاطئا، فعليها أن تبين له وأن تقيم عليه الحجة وأن تعظه وأن تذكره بالله عز وجل، فإن استجاب لها، وإلا إذا كان هجره فيه مصلحة تهجره، إذا كان هجره فيه مصلحة لعله يرتدع تهجره، أما إذا كان هجره ليس فيه مصلحة فإنها تصله مع استمرارها في مناصحته.
قد يبرر بعض الأبناء هذه القطيعة بأنها بسبب أذية والديهم، سواء كان الوالد أو الوالدة لهم، هل هذه الأذية التي تقع عليهم هي مبرر للقطيعة أم لا؟
ليست مبررة أبدا، وكل قاطع وكل عاق يقول هذا الكلام، يعني ما تجد إنسانا لا يبرر، حتى إبليس برر فعلته، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فلما لعن وطرد كان يحتج بهذا القياس، كان يحتج بهذا القياس، كيف أن الفاضل يسجد للمفضول بزعمه أن النار أنها خير من الطين. فكل من يفعل معصية تجد أن عنده تبريرا وتأولا، وهذا لا ينفعه، بل هذا قطيعة، مهما فعل معك أبوك وأمك فيجب عليك أن تبر بهم وأن تصلهم وأن تصبر على ما قد تجده أيضا من أذى ونحو ذلك. والله تعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
أسماء حمد تقول: تعود الناس في الفترة في الآونة الأخيرة قبل رمضان أن يوزعوا مجموعة من الهدايا تتناسب مع أجواء رمضان، يعني مثل المباخر والسجادات وأحيانا الفوانيس أو غيرها، ما حكم ذلك؟
هذه من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، إذا لم ينوي من يفعل ذلك تقرب إلى الله عز وجل، وإنما يريد بذلك أنها هدية لإدخال السرور على أخيه المسلم، فالأمر في هذا واسع، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
نعم. أم علي سألت تقول: إذا كان جزء من عضو الوضوء جافا هل يجب دلكه؟ تقول: مثل أحيانا يكون الكعب فيه جفاف مثلا، أو أحيانا قد يكون فيه بعض الخدوش أو غير ذلك، فهل لابد من دعكه مع إيصال الماء إلى داخل هذا المنطقة الجافة أم لا؟
الدلك مستحب وليس واجبا، والواجب هو الغسل، مجرد إمرار الماء على العضو يكفي هذا، أما الدلك فهو مستحب. فعلى هذا مثلا لو وضعت يدك تحت صنبور الماء فيكفي هذا إذا عم جميع العضو، لكن كونك تدلكه هذا أفضل وأكمل.
نعم. سؤالها الثاني فيما يتعلق بلباس الصلاة، أو يسمى جلال الصلاة أو شرشف الصلاة أو غيره، تقول: أحيانا قد يكون طبقته نوعا ما رقيقة فتشف عن يعني هيئة الشعر، فهل لابد أن يكون مثلا يعني مغطيا تغطية كاملة، أو لو شف عن شيء بسيط ما يضر؟
لابد أن يكون صفيقا، لأن المرأة يجب عليها تغطية شعرها في الصلاة لحق الله عز وجل، حتى لو كانت تصلي وحدها، وهذا لحق الله سبحانه. أما إذا كان ما تضعه على رأسها يشف عن الشعر فهذا لا يعتبر غطاء، ولذلك هذا حتى لو كان مثلا في الجوارب لا يصح المسح على الجوربين الخفيفين اللذين يشفان عن لون البشرة، هكذا أيضا بالنسبة للغطاء المرأة على رأسها أثناء الصلاة لا بد أن يكون مغطيا ساترا. نعم.
لولو سألت عن تقول: لو أخذت تمويلا من البنك فهل عليه زكاة أم لا؟
هذا التمويل الذي تأخذه هي تشتري سلعة، إما بطريق المرابحة أو التورق أو غير ذلك من الصيغ والتمويلات المجاز شرعا، وتحصل بموجب هذه التمويلات على سيولة نقدية، هذه السيولة النقدية لو أنها بقيت عندها سنة وجب فيها الزكاة، لكن في الغالب أنه لا يطلب التمويل إلا من كان محتاجا، وأن هذا التمويل لا يبقى عند الإنسان سنة كاملة، وهذا هو الذي ذكرته أخت السائلة، ذكرت أن هذه السيول لم تبقى عندها سنة كاملة وإنما جعلتها في بناء منزل، وعلى ذلك هذا التمويل لا زكاة فيه.
أخونا صالح المحمودي يسأل عن حكم الصلاة بما يسمى بالشورت الذي فوق الركبة.
هذا يرجع إلى مسألة، وهي مسألة العورة في الصلاة. ما حدود العورة في الصلاة؟ شرط ستر العورة هو أحد شروط الصلاة، فأحد شروط الصلاة ستر العورة. ما هي عورة الرجل؟ ما حدود عورة الرجل؟ فيها خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنها ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة. بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إنه لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أن الفخذين يجب تغطيتهما في الصلاة، وكيف يناجي العبد ربه وهو بادن الفخذين لم يستر سوى السوأتين؟ هذا لا يليق في مقام المناجاة للرب عز وجل. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعلى ذلك فلا بد من تغطية هذا القدر ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة. وعلى هذا لبس السراويل القصيرة كما تسمى بالشورت التي يبدو منها شيء من الفخذين، هذا فيه إخلال بأحد شروط الصلاة وهو ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع هذه السراويل القصيرة.
روابي سألت عن تقول بعض الكريمات يكتب عليها أنه مقاوم للماء، فمثل هذه إذا وضعتها على بشرتها هل تمنع الوضوء أم لا؟
إذا كانت هذه الكريمات تمنع وصول الماء للبشرة فيجب إزالتها ولا يصح الوضوء معها، لأنها تمنع وصول الماء للبشرة، والمرجع في ذلك إلى المختصين. فإذا قالوا أنها تمنع وصول الماء للبشرة فلا بد من إزالتها، مثل الطلاء، طلاء الأظافر الذي يسمى المناكير، هذا يمنع وصول الماء للأظافر، ولذلك ليس للمرأة أن تستخدمها إلا فيما بين أوقات الصلوات أو وقت الدورة الشهرية مثلا. أما إذا أرادت أن تتوضأ لا بد أن تزيل هذا الطلاء الذي على الأظافر. وهكذا أيضا مثله ما ذكرت الأخت الكريمة من الكريمات، مع أن الكريمات الأصلة لا تمنع وصول الماء للبشرة، لكن هي ذكرت نوعا جديدا تقول إنه مقاوم للماء، فهنا يسأل أهل الخبرة وأهل الاختصاص هل هذا الكريم يمنع وصول الماء للبشرة؟ إن قالوا أنه لا يمنع فلا بأس به، إن قالوا أنه يمنع فلا بد من إزالته عند الوضوء.
عبد الله يقول أن بعض الأشخاص إذا توفيت مثلا والدهم أو والدتهم والتي كانت تسكن في البيت يقول أنهم هذا البيت بما أنه لم يعد يسكن فيه أحد فإنهم يهجرونه سنوات، فهل في هذا مشكلة ولا؟
هذا من الأمور المباحة، يعني هم
ما أدري، أنا ما فهمت وش سبب استشكاله في هذا الموضوع. ربما يقول أن مثل ترك البيوت مهجورة قد يكون هذا يعني يجعلها مثلا معوضة بعدين لأن تسكن مثلا من الجن أو غير ذلك، ما أدري.
على كل حال يعني هذا ليس فيه إشكال من الناحية الشرعية، لكن يبقى ملك للورثة، يبقى مال وارث، والورثة يعني هم يتصرفون فيه بما يريدون، إن أرادوا إبقاءها والسكن فيها أو أرادوا بيعها وتقاسم ثمنها هم يختارون القرار الذي يرونه مناسبا. أما تركها مهجورة يعني هذا لا يتعلق به حكم شرعي.
نستأذنكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل استقبال الأسئلة. أخونا أحمد فضل. أحمد فضل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ.
فضل يا غالي.
أنا عندي سؤالين بشكل سريع. الله يسعدك.
فضل.
السؤال الأول، أخوي يضع عندي بعض الأموال أجمعها له.
نعم.
وأخذ منها بعلم من علمته يعني بلغت قلت متى محتاج اخذ منها، ما حكم ذلك؟ وهل عليها الزكاه ولا لا؟
يضعها بصفه ماذا؟
الشيخ يقول يعني لماذا يضعها عندك؟ باي صفه؟ الاستثمار ولا بس عشان تحفظها له؟
ادخار فقط.
طيب طيب يعني قصدك
الزكاه اذا مر الحول.
الزكاه علي انت تقصد الزكاه عليك انت ولا عليه هو؟
نعم أسأل كذا، هل الزكاة تكون علي أنا أو عليه هو؟
وتأخذ منها بعلمه.
بعلمه نعم، والمبلغ متحرك يعني ما هو ثابت، مثلا أعطاني 10,000 أخذ منها إلين أصل 8,000 وأرجع أسدد.
هل هو يعني يأخذ منها أيضا ولا فقط يجمعها عندك؟
لا يأخذ منها بعد، يأخذ منها إذا طلب يعطي.
طيب عندك سؤال آخر؟
نعم السؤال الثاني. الله يجزاك خير، أنا أخذت قرض عقاري.
نعم.
ويعني اتضح لي فيما بعد ان فيه نسبه ربويه وما كان عندي علم يعني.
نعم.
ما حكم ذلك؟
طيب
خصوصا ما عندي قدره اني ارجع مثلا مبلغ للبنك او.
طيب
حتى من اي بنك اخذته؟
من مصرف الراجحي.
لا الراجحي ما عنده ربا الراجحي.
طيب يعني انت بناء عليش حكمت انه ربوي؟
في بعض الشباب قالوا لي انه ربا يعني.
الشباب منهم هذولي استراحة ولا
نعم زملاء يعني.
وش العقد في ماذا؟ في أي شيء؟ في ماذا العقد يعني؟ تمويل في تمويل أو تأجير أو ماذا؟
عقاري نعم. وسألت البنك هذا أبد على الطريقة الإسلامية إن شاء الله.
تمويل عقاري؟
نعم.
طيب بقي شيء أحمد؟
الله يجزاكم خير، شكرا لك.
يا هلا والله وسهلا مرحبا. لين تفضلي. يا لين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
عندي كم سؤال.
تفضلي.
أول شيء إيش حكم إفشاء السر لمصلحة بدون ضرر في صاحب السر؟ بمعنى أنه مثلا عندي سر سالفة معينة وأنا نقلتها لأحد للعبة من غير ما أضر في صاحب السر أو أذكر اسمه.
طيب.
أو يكون في
المحاكي
أنه هو صاحب هذا السالفة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لحدود الغيبة، هل الشكوى من أحد بسبب ظلم أو بسبب موقف معين تعتبر غيبة؟ بمعنى أنه أنا شكيت لفلان من فلان، هل يعتبر أني أنا غتبته؟
طيب
هي شكوى مثلا أو ظلم.
بقي شيء
حدود اللبس، لو ظهرت اليد كاملة في اللبس، لو أظهرت طبعا للمرأة اليد كاملة، وش حكم انها مثلا ممكن تظهر كاملة؟ ولو ظهر مثلا من الساق مثلا شبر الى شبر.
انت تقصدين يعني امام المحارم؟
ايوه امام المحارم.
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
الله يحييك. ابو تركي تفضل.
معايا الحين؟
تفضل يا ابو تركي.
يلا ابشر.
تفضل انت على الهواء سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا غالي يا أبا تركي راض عليك. اسمعنا من الهاتف.
السلام عليكم.
اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. أغلق التلفزيون.
أبشر مساك الله بخير أخوي عبد الله وأخوي.
يا هلا والله وسهلا ومرحبا حياك الله.
الله يبقيك أخواني. إحنا ما شاء الله تبارك الرحمن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن مقبضون على شهر رمضان والآن إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس الجمعة الأيام البيض مقبول عليها
أيام
إن شاء الله فيها.
بارك الله فيك
ما شاء الله تبارك الرحمن.
نسأل الله أن ينفع بها. هل عندك سؤال؟ طيب شكرا يا أبا تركي. ونشكرك على هذه الذكرى. أبو أسامة تفضل. يا أبا أسامة، يا أبا أسامة، أبو أسامة يبدو لي مشغول في اتصالات. طيب طيب نواصل الأسئلة. أخونا أحمد يقول إنه أخوه يضع عنده مالا للدخار، يقول إنه أحيانا يأخذ يستخدم جزء من هذا المال، يأخذ منه مبلغ 1000-2000 بحسب حاجته ويعيده إليه مرة أخرى، لكن أيضا حتى أخوه كذلك يأخذ من هذا المال أحيانا. فالسؤال، هل على هذا المال زكاة أم لا، ومن يدفعها؟
نعم، هو أولا سأل عن أخذه، ما دام أنه يأخذ بعلم أخيه فلا حرج. وأما بالنسبة للزكاة فهذا المال فيه زكاة، والزكاة إنما تجب على صاحب المال وهو أخوه، إلا إذا وكل أخاه الذي يدخر المال بإخراج زكاته فلا بأس، لكن الزكاة إنما تجب على صاحب المال.
هل هناك شروط لكي تجب الزكاة في هذا المال؟
يشترط فقط بلغ النصاب وحولان الحول، فلا بد أن يكون قد بلغ النصاب، يعني أكثر من 1500 ريال سعودي تقريبا، وأيضا يكون قد مضى عليه سنة فتجب فيه الزكاة.
يعني بمعنى أن مثلا لو وضع عنده 10,000 ريال وصرفت خلال مثلا 3 شهور 4 شهور ما تم عليها سنة، فهذه ليس عليها زكاة؟
نعم، إذا صرفت ليس عليها زكاة، لكن إذا لم تصرف أو لم يصرف جزء منها ففيه الزكاة.
السؤال الثاني، اتضح الجواب فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن لو أخذنا الموضوع بصفة عامة، من وقع في 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 معاملة الربوية كيف يتخلص منها، خاصة أنه أحيانا قد يكون الالتزام مع الجهة التي دفعت هذا الربا من الصعوبة أن يتنصر منها الإنسان؟
أولا يعني ننصح الأخ الكريم بعدم التعجل في إطلاق بعض الأحكام، يعني هو قال أنه أخذ من بنك الراجحي أنه قرضا وأنه ربوي أو في شبهة ربا، وهذا غير صحيح. بنك الراجحي من المصارف الإسلامية البعيدة عن تعاملات المحرمة عموما، وعنده هيئة شرعية ورقابة شرعية، ولذلك فالأصل في تعاملاته الجواز، هو وغيره من المصارف الإسلامية، ولا يأخذ الفتوى من أناس غير مؤهلين، بل يأخذها ممن له مارس الفتية وله أيضا اطلاع على أعمال البنك وتصور لها. فهذا التمويل الذي أخذته يا أخي الكريم هذا تمويل منضبط بالضوابط الشرعية وليس فيه إشكال ولا حتى شبهة. وأما بالنسبة ما سألتم عنه
اللي هو في حال وقع الإنسان،
نعم،
وقلنا هذا سؤال عام، يعني
نعم،
إذا وقع الإنسان في معاملة ربوية كيف يتخلص منها، خاصة أن في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتنصل بسبب توقيعه بعض العقود وغير ذلك.
نعم، إذا وقع الإنسان في معاملة ربوية فإن أمكن أنه إن أمكن أن يفسخ العقد فهذا هو المطلوب، إذا لم يمكن يتق الله تعالى ما استطاع، يتق الله تعالى ما استطاع في ذلك مع التوبة إلى الله عز وجل.
لين سألت تقول إفشاء السر لمصلحة بدون ضرر على صاحب السر ما حكمه؟
الأصل أن من استؤمن على سر فيجب عليه أن يكتمه، وهذا يدخل في الأمانة، ولا يجوز إفشاء السر إلا إذا كان فيه ضرر على الإنسان أو على أحد من المسلمين في عدم إفشاء ذلك السر، وهنا يجوز دفع للضرر، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. ولذلك يقول الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فيعني هذا الرجل أتى لأنه وأفشى هذا السر لأنه يعلم بأن سيترتب على ذلك قتل هذا النبي العظيم، وأيضا قدم له المشهورة قال فاخرج إني لك من الناصحين. فالأصل هو عدم إفشاء الأسرار إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر، فعند الضرر هنا يجوز إفشاء السر دفعا للضرر. نعم.
سؤالها الثاني تقول بالنسبة للغيبة، هل إذا اشتكت من موقف حد إلى من واقف حدث لها مع شخص إلى شخص آخر، تقول مثلا فلان فعل معي كذا وكذا، هل يعتبر هذا من الغيبة أم لا؟
إذا سمي ذلك الشخص وتكلم في عرضه بما يكره هذا يدخل في الغيبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره. الأصل أن ذكر الإنسان بما يكره في غيبته أن هذا داخل في الغيبة. ولهذا قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني جمعت بين الغيبة والبهتان. فالأصل أنه لا يجوز أن الإنسان يتكلم في عرض أخيه في غيبته بما يكره، وأن هذا داخل في الغيبة. نعم.
أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. أبغى الشيخ الأسبوع اللي فات قال لما الواحد يصلي لازم في التشهد يتورك. طيب اللي ما يقدر يتورك إيش يسوي؟
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا بس هو هذا بس اليوم. الله يخليك عشان رايح الصلاة.
أبشر 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 إن شاء الله. أبشر، شكرا جزيلا. ناصر تفضل. يا ناصر.
هلا.
سؤالك يا غالي.
أبغى أستفسر يا شيخ من عن وضع الفوانيس في رمضان يا شيخ.
طيب هل عندك سؤال آخر؟ طيب محمد تفضل. يا محمد.
سم.
سؤالك.
السلام
يا غالي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا، مساء النور.
مساك الله بالخير يا شيخ سعد.
مساك الله بالخير والعافية، حياك الله.
عندي سؤالين لو تكرمت أستاذ عبد الله.
تفضل تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، لو رزق الإنسان بنعمة أو كان منضبط في عمله فشخص آخر يقول ما هذا الرجل، يعني ما هذا الانضباط، ما هذا الترتيب مثلا، هل هذا فيه شيء يا شيخ؟ يعني هل يعد غيبة أو قدح الرجل؟
ما السؤال غير واضح عندي.
أو أنه يا شيخ موفق في حياته ويتحدثون في المجالس يقول هذا رجل موفق.
طيب طيب هذا هم يثنون عليه، كيف يكون غيبة؟ طيب
في غيبته يا شيخ، في غيبته،
في غيبته، بس أقصد هم لا يسبونه أو يذمونه، هم يمدحونه.
يمدحونه نعم، أو أنه منضبط في عمله جدا لا يغيب أبدا، فيقول هذا الرجل منضبط لا يغيب. يعني
أنت أنت سؤالك هل هذا يدخل في الغيبة أم لا؟
نعم. وهل هذا شيخ حرام يعني؟ هل يعني ما في؟
طيب عطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، الاجتماع على الختمة في رمضان في مجلس في العشرين الليلة الأولى، ثم يضعون في ليلة العشرين ختمة ووليمة ذبيحة يذبحونها ويأكلون.
كيف صفة الختمة؟ يعني هم يجلسون كل واحد يقرأ مثلا جزء ولا كيف؟
لا يقرأ على وجه يا شيخ، يقرأ على وجه،
يعني كل واحد منهم يقرأ وجه.
نعم، كل يوم يختمون جزء ونص في الليلة العشرين، يختمون جزء ونص ويضعون وليمة عشاء.
يعني إذا اختموا سووا عزيمة أو وليمة بناء على هالختمة هذه.
نعم، بعد الدعاء يا شيخ، ويدعون أيضا الدعاء قبل العشاء.
طيب بقي شيء يا محمد؟
حفظك الله، جزاك الله خير.
الله يحييك يا سلام. السؤال أختنا لين الأخير عن حدود لبس المرأة أمام محارمها.
يجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها ما جرت العادة بإظهاره، مثل الوجه والشعر وكذلك أطراف الساقين والذراعين ونحو ذلك. نعم. هذا هو الذي يجوز، لكن لا تتوسع في هذا، خاصة إذا كان من محارمها منهم شباب وربما تحصل الفتنة، فلا تتوسع في ذلك، إنما تخرج ما جرت العادة بإظهاره. نعم.
أخونا أبو تركي أو عفوا أبو أحمد سأل عن التورك. يقول: من لا يستطيع أن يتورك في الصلاة فما الحكم في ذلك؟
التورك مستحب وليس واجبا، فمن لم يستطع أو كان يشق عليه التورك فلا حرج عليه، لأن هذا من سنن الصلاة وليس من واجباتها.
أخونا ناصر سأل عن وضع الفوانيس في رمضان، ما حكمه؟
لا بأس بذلك، إذ أن هذه من العادات، والذين يفعلون ذلك لا يقصدون بهذا العمل التعبد لله عز وجل بهذا، وليس فيه تشبه بغير المسلمين، والأصل في هذا الحل والإباحة. فإذا وضعت هذه الفوانيس من باب التعبير عن الفرح بدخول شهر رمضان، كيعني صورة من صور التعبير بالفرح بأن الله تعالى بلغهم نعمته، بأن الله تعالى أنعم عليهم ببلوغ هذا الشهر المبارك العظيم، فعبروا عن ذلك بوضع مثل هذه الفوانيس، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أخونا محمد سأل سؤال، يعني لو أردنا أن نأخذه بنوع من التغيير بحيث أن يكون الفائدة أعم، إذا قلنا أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لو كان هذا الإنسان يكره أن يمدح مثلا، حتى يعني بمعنى أن تذكر بعض النعم التي عنده في المجالس، فهل هذا يدخل الغيبة أم أن الغيبة مختصة فقط بما يتعلق بالذم أو القدح؟
الغيبة مختصة بما يتعلق بالقدح والذم، أما إذا مدح فهذا من عاجل بشرى المؤمن، حتى وإن كان بعض الناس ربما أنه لا يفرح بهذا ولا يحبه، لكنه يبقى من عاجل بشرى المؤمن. فإن الإنسان العاقل يفرح بأن يكون له ذكر حسن في الناس، وجعل لي لسان صدق في الآخرين، يفرح بأن تكون سمعته حسنة وأن يكون له قبول لدى الناس. فالإنسان السوي العاقل يفرح بذلك، فإذا أثني عليه ومدح بذلك هذا لا يدخل في الغيبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت الرجل يعمل العمل لله ثم يجد الثناء عليه من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثناء الناس على الإنسان من غير أن يطلب ذلك أنه من عاجل بشرى المؤمن. ويدخل في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى التي في الآخرة الجنة، أما البشرى التي في الحياة الدنيا فتشمل أمورا، تشمل هذا الأمر وهو السمعة الحسنة والذكر الحسن والقبول للإنسان في الدنيا، هذا يدخل في بشرى المؤمن. البشرى المذكورة في الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا. يدخل أيضا في البشرى الرؤية الصالحة يراها الإنسان أو ترى له. يدخل في البشرى تيسير أموره له، تيسير الأمور، وأن الله يرزقه من حيث لا يحتسب إلى غير ذلك. فهذا وعد من الله عز وجل بالبشرى لأوليائه، أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا بد أن هذا يتحقق، ما أحد يستطيع أن يبدل هذا، لا بد من تحققه. أما في الآخرة فهو الجنة، وأما في الدنيا فكل هذه تدخل في عاجل بشرى المؤمن. فما يجده الإنسان من الثناء ومن المدح والسمعة الحسنة هذه من عاجل بشرى المؤمن، وإن كان هو لا يطلبها ولا يريدها لكنها تدخل في عاجل بشرى المؤمن وليس لها علاقة بالغيبة.
السؤال الثاني عن الاجتماع على ختم القرآن في رمضان، هو صفة يجتمع مجموعة من الأشخاص وكل منهم يقرأ مثلا وجه أو وجهين حتى يختمون جزء أو جزء ونصف أو جزء ونصف مثلا في الليلة الواحدة، ثم إذا انتهوا من ختم القرآن وصنعوا وليمة بهذه المناسبة، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بهذا، وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله وذكر أنها طريقة معروفة عند بعض الناس ويسمونها يعني قراءة القرآن بالإدارة، وذلك بأن كل واحد يقرأ نصيبا من التلاوة، أما جزءا أو أكثر أو أقل، ثم يقرأ من بعده ثم يقرأ من بعده، هذا لا بأس به. ويدخل أيضا في الاجتماع على كتاب الله تعالى الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونها بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الطريقة لا بأس بها، وهي تختلف عن قراءة القرآن بصورة جماعية ولا وبغير قصد التعلم، بغير قصد التعلم. إذا كان بقصد التعلم لا بأس، كان يكون معلم القرآن يطلب من الطلاب أن يقرأوا القرآن بصفة جماعية هذا لا بأس به، بل هي إحدى طرق التعليم، لكن إذا كان بقصد التعبد وليس بقصد التعلم هذا غير مشروع. أما أن كل واحد يقرأ ثم يقرأ الذي بعده ثم يقرأ الذي بعده هذا لا بأس به، بل إن ابن تيمية قال أن هذا أمر حسن يعني لا بأس به، ويدخل في الاجتماع على كتاب الله عز وجل. وأما صنع وليمة، صنع الوليمة هي من العادات أيضا، فالأمر في هذا واسع. إذا أرادوا أن يصنعوا وليمة عند الختمة أو عند ختم مثلا أحد الأبناء أو عند ختم أحد الأقارب أو عند ختم أي شخص بمناسبة ختمه أو حفظه لكتاب الله عز وجل، فهذا يدخل في العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة.
أيضا ضمن الأسئلة اللي وردتنا فيما يتعلق بالدعاء على من أخطأ الإنسان مثلا أو ظلمه أو سرق ماله أو غير ذلك، ما هي الحدود الجائزة فيما يتعلق بالدعاء؟ يعني يدعو عليه في السجود، يدعو في أي وقت، بماذا يدعو عليه؟
يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له الدعاء على ظالمه. والدعاء يكون بقدر المظلمة، ينبغي أن لا يتعدى وإنما يكون بقدر مظلمته، وإن كان الأفضل أن لا يفعل، لكن ربما يكون في قلب المظلوم حرقة ويدعو على ظالمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم الغالب أنها معجلة، وأن الظالم تكون عاقبته وخيمة، ولهذا قال سبحانه: وما للظالمين من أنصار والله لا يحب الظالمين. فالغالب أن دعوة المظلوم أنها معجلة له في الدنيا، وذلك لأن المظلوم عندما يدعو على ظالمه بحضور قلب وبحرقة وبإخلاص شديد. فثم أيضا الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ولا يحب الظالمين، ولذلك فإن الله تعالى ينتقم لهذا المظلوم، ينتقم من الظالم. فدعاء المظلوم على ظالمه يجوز، وإن كان الأفضل أن يصبر وأن لا يدعو على ظالمه، لكن إن دعا على ظالمه فهذا مما يسوغ له.
شكرا للمقدم فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.